الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ففي هذا المجلس في يوم الأحد السادس عشر من ربيع الآخر من عام 35 و400 والألف، نتكلم بإذن الله عز وجل مكملين ما تقدم معنا من الأحاديث المتكلم عليها في أبواب العيدين. نتكلم في هذا المجلس على الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرات المتعلقة بصلاة العيدين، وهي عدة أحاديث وهي جميعها معلولة. أول هذه الأحاديث هو حديث عبد الرحمن بن عوف عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في صلاة العيد 13 تكبيرة. وهذا الحديث جاء من حديث حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث معلول بعدة علل. أول هذه العلل أن الحديث أعل بالإرسال، جاء موصولا وجاء مرسلا، موصولا من حديث حميد بن عبد الرحمن عن أبيه، ومرسلا من حديث حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم مسقطا ذكر أبيه. والصواب في هذا الإرسال، وهذا الذي رجحه جماعة من الأئمة كالدارقطني عليه رحمة الله. وكذلك أيضا من وجوه إعلال هذا الحديث أن هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في صلاة العيد 13 تكبيرة، وهذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا بهذا إلا من هذا الوجه من حديث حميد ابن عبد الرحمن عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعدد الوارد عن النبي والمشهور في التكبير في صلاة العيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر 7 في الأولى و5 في الثانية، وهذه 12 تكبيرة. وأما ما يختلف فيه بعض الفقهاء في مسألة العدد من جهة عدد التكبيرات، تدخل في هذا تكبيرة الإحرام أم لا تدخل تكبيرة الإحرام؟ الأظهر هو عدم دخول تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام مفروض منها من قبل صلاة العيد في سائر الصلوات، فإذا ذكر العدد فلا تذكر معها هذه التكبيرة، فتذكر في ذلك التكبيرات الزوائد. تذكر في ذلك التكبيرات الزوائد. لهذا نقول إن حديث عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث منكر. والحديث الثاني في هذا هو حديث مدحول عن أبي عائشة وجليس أبي هريرة عليه رضوان الله، وهو أيضا مستور مجهول، ويروي عن حذيفة بن اليمان وعن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في صلاة العيد 4 في الأولى و4 في الثانية. وهذا الحديث أخرجه أبو داود في كتابه السنن من حديث عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن مكحول به، حديث عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن أبي عائشة عن حذيفة وأبي موسى عليهما رضوان الله، ويرويه عن عبد الرحمن بن ثوبان زيد بن الحباب. والحديث أيضا معلول بعدة علل. أول هذه العلل أن هذا الحديث تفرد بروايته أبو عائشة بهذا التمام مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلف في ذلك، فقد جاء هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم موقوفا على أبي موسى وحذيفة لا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح. وعبد الرحمن بن ثوبان الذي يروي هذا الحديث عن أبيه لين الحديث، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة، قد قال فيه الإمام أحمد رحمه الله منكر الحديث، وقد تفرد بهذا الحديث بهذا الإسناد مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء هذا الحديث من حديث الوضين ابن عطاء عن القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي يرويه عن حذيفة وعن أبي موسى. وهذا الحديث تفرد به الوضين بن عطاء وهو لين الحديث، وقد قال فيه أبو حاتم رحمه الله: تعرف وتنكر، يعني تعرف من حديثه وتنكر شيئا، منه ما يكون مستقيما ومنه ما يكون منكرا. والراوي إذا كان في مثل هذه الحال يعرف من حديثه وينكر، ينظر ما خالف فيه الثقات فيرد، وما يخالف فيه الرواة سواء كانوا ثقاتا أو كانوا أحسن حال منه فإنه يرد بذلك حديثه. والرواة الذين يرون التكبير عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العيد أحسن حالا من الوضين بن عطاء كما يأتي الكلام عليه، مما يدل على نكارة حديثه هذا، مما يدل على نكارة حديثه هذا. ولكن التكبير أربعا جاء موقوفا بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله أنه كان يكبر في صلاة العيدين أربعا في الأولى وأربعا في الثانية، وهذا إسناده عن عبد الله بن مسعود صحيح، ويأتي الكلام عليه بإذن الله، فإنه جاء من حديث علقمة والأسود كلاهما عن عبد الله بن مسعود من فعله عليه رضوان الله. الحديث الثالث هو حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين فيكبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة. وهذا الحديث حديث منكر أيضا لتفرد عبد الله بن لهيعة فيه، وهو سيء الحفظ، وقد ساء حفظه ولا فلم يضبط هذا الحديث، فرواه على غير وجه. رواه من مسند أبي هريرة من حديث الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عن عائشة عليها رضوان الله، فقد رواه عبد الله بن لهيعة عن عائشة من طريقين. الطريق الأولى يرويه عبد الله بن لهيعة عن خالد بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة، والطريق الثاني يرويه عبد الله بن لهيعة عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة، فجعل بينه وبين الزهري رجلين، الأول خالد بن يزيد والثاني عقيل، كلاهما يروون عن ابن شهاب الزهري. وخالد بن يزيد ضعيف الحديث، وقد ضعفه غير واحد من النقاد، وباللهيعة في ذاته وابن لهيعة في ذاته ضعيف الحديث. تقدم معنا أيضا الكلام على حديثه ودرجة حديثه وما يرويه ومفاريده أيضا التي يتفرد بها، كذلك أيضا طبقة ما يحفظه ويعتني به، ومعلوم أنه من أهل الاختصاص في أمور القضاء، أنه من أهل الاختصاص في أبواب القضاء، فربما كان حديثه في القضاء أضبط من غيره. وظهر هنا اضطرابه في هذا الحديث، وذلك الاضطراب من جهة الإسناد، فتعددت الوجوه لديه من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة وجهين، وهذا لا يحتمل عادة من حال عبد الله ابن لهيعة. ولهذا يقول الدارقطني عليه رحمة الله لما سئل عن هذا الحديث، يقول: هذا حديث مضطرب، والاضطراب فيه من ابن لهيعة. والصواب في هذا الحديث أنه موقوف على أبي هريرة أنه كان يصلي العيدين الفطر والأضحى فيكبر في الركعة الأولى سبعا وفي الثانية خمسة، في الأولى سبعا وفي الثانية خمسة، وإسناده صحيح عن أبي هريرة. أخرجه الإمام مالك في كتابه الموطأ، وعنه البيهقي عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه صلى خلف أبي هريرة صلاة الفطر والأضحى فكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، وإسناده صحيح. ورواه عن نافع أيضا جماعة يرونه يتابعون في الإمام مالك رحمه الله، تابعه على ذلك عبيد الله وشعيب وعبد الله العمري والليث بن سعد وغيرهم كلهم يروونه عن نافع عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى من فعله. وهنا عبد الله بن لائع يروي هذا الحديث ويجعله مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة من طريق عائشة، وقد غلط في هذا. ورجح غير واحد من العلماء الحديث الموقوف على أبي هريرة، رجح ذلك أبو حاتم رحمه الله والدارقطني أن الصواب في هذا الحديث أنه من حديث أبي هريرة من فعله وذلك في صلاته في المدينة، واشتهر عن أبي هريرة. وآثر أبي هريرة عليه رضوان الله هذا هو أصح شيء جاء في هذا الباب، أصح شيء جاء في هذا الباب في أبواب الموقوفات، بل إن إسناده أصح من الأحاديث المرفوعة الواردة في عدد التكبيرات في صلاة العيد. فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر في عدد التكبيرات، والأحاديث الواردة في الباب كلها معلولة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تكبيرات العيد حديث، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تكبيرات العيد حديث. نقله عنه جماعة من العلماء كأبي الفرج بن الجوزي وغيره، والعمدة في هذا على الموقوف على أبي هريرة. جاء أحاديث تعضد وتؤيد ما جاء عن أبي هريرة، وحديث أبي هريرة الموقوف عليه يعضد تلك الأحاديث المرفوعة. أكثر الأحاديث الواردة في الباب والضعيفة أن النبي يكبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية جاء في هذا الباب جملة من الحديث، جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء من حديث عبد الله بن عباس، وجاء من حديث سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله، ويأتي الكلام عليه بإذن الله. أما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص النبي عليه الصلاة والسلام صلى العيد فكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، تقدم معنا هذا في المجلس السابق، وذلك لاقترانه بمسألة أخرى تقدمت، وهذه المسألة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبلها ولا بعدها شيئا، قال عبد الله بن عمرو فكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا. هذا الحديث جاء معنا تقدم من طرق، من حديث وكيع، وجاء أيضا من حديث غيره عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة العيد فلم يصلي قبلها ولا بعدها شيئا، وكان يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا. يقول الإمام أحمد رحمه الله: وأنا أذهب إلى هذا، هذا أصح شيء جاء في هذا الباب، أصح شيء جاء في هذا الباب مع تفرد عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عبد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وعبد الله ابن عبد الرحمن الطائفي في حديثه لين، تقدم معنا الكلام على حديثه. أما حديث أبي هريرة عليه رضي الله تعالى وحديث عائشة فهي ضعيفة، وذلك لتفرد عبد الله ابن لائع بهذا الحديث مرفوعا، والثابت في ذلك الوقف عن أبي هريرة. هل خولف أبو هريرة عليه رضي الله تعالى على هذا؟ نعم، خولف أبو هريرة في فعله هذا من الصحابة، خالفه عبد الله بن مسعود كما رواه عبد الرزاق في المصنف وغيره من حديث علقمة والأسود أن عبد الله بن مسعود صلى بهم العيد فكبر أربعا في الأولى وأربعا في الثانية، وإسناده صحيح عن عبد الله بن مسعود. فأيها يقدم، الأثر الموقوف على أبي هريرة أم ابن مسعود؟ شيخ محمد، لماذا؟ هذه واحدة. نعم، من أحسنت؟ نعم، لا، المتقدم أولى بالمتأخر، أليس كذلك؟ نعم، ابن مسعود. إذا قلنا أن الصحابة مراتب في الفقه، أيهم أظهر في الفقه، ابن مسعود أم أبو هريرة؟ ابن مسعود. نقدم ابن مسعود أو أبو هريرة؟ لا، الذي يروي هذا الحديث الأسود وعلقمة، يرويه اثنان عن ابن مسعود. يا أهل العيال نعم أحسنت. إذن حينما نقدم حديث أبي هريرة على ابن مسعود لا لذات ابن مسعود وذات أبي هريرة، ولكن لأن أبا هريرة إنما صلى بالناس العيدين في المدينة وهي مشهد خير القرون، ومشهد خير القرون وأكثر الناس اتباعا واقتداءا خاصة في جوانب العبادات، خاصة في جوانب العبادات. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم حينما قدم حديث أبي هريرة على أثر أبي هريرة على أثر ابن مسعود قال: وأبو هريرة يصلي في المدينة، يصلي في المدينة والناس يعلمون الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أخطأ لقوموه. ابن مسعود في الكوفة الناس يتلقفون منه العلم لا يقومونه، يتلقون منه العلم لا يقومونه. أبو هريرة يأخذون منه علما ويقومونه أيضا لما يعلمونه من حال النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا يقدم تارة فقه المدني ولو كان مفضولا على فقه الآفاق ولو كان فاضلا، ولو كان فاضلا، وذلك لقراء تحتف به في هذا الباب. ولهذا نجد أن جمهور العلماء يقدمون أثر أبي هريرة على أثر ابن مسعود، مع أن ابن مسعود أظهر في أبواب الفقه وأقدم صحبة وإسلاما، والمنقول عنه كذلك أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام من الفقه قدر كثير، والمروي عن أبي هريرة عن النبي محفوظ كثير، ولكن الفقه المروي عن عبد الله بن مسعود أكثر من أبي هريرة عليه رضوان الله. ومن نظر في كتب الآثار المصنفة كعبد الرزاق بن أبي شيبة وغيرها يجد أن فقه ابن مسعود أكثر من فقه أبي هريرة، أكثر من فقه أبي هريرة عليه رضوان الله. ويعضد هذا أيضا أن الإمام مالك رحمه الله قدم أثر أبي هريرة على فعل عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله، ويعضد هذا أيضا أن ما جاء في أثر أبي هريرة أنه كان يصلي بهم الناس وكان إماما، أما عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله فكان أمره في ذلك عارض، أمره في ذلك عرض. لهذا جاء في حديث نافع يقول: صليت خلف أبي هريرة صلاة الفطر والأضحى، صلاة الفطر والأضحى في المدينة، في المدينة، ما يدل على أنه كان إماما للناس، أنه كان إماما للناس. جاء هناك في أقوال أخرى لبعض الصحابة، جاء عن عبد الله بن مسعود ما يخالف هذا، عن عبد الله بن عباس ما يخالف هذا الأمر، ولكن الأظهر في هذا هو ما جاء عن أبي هريرة وجاء أيضا عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى في عدد التكبيرات. ولا صح أن التكبيرات في هذا أنها تكون في الأولى سبعا وتكون في الثانية خمسا وعليه العمل. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، وهو قول الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد عليهم رحمة الله، خلافا لأبي حنيفة الذي قال بفقه عبد الله بن مسعود في الكوفة، فقه عبد الله بن مسعود في الكوفة، فإنه قال بأن التكبير يكون في صلاة العيد في الأولى أربع وفي الثانية أربع لما جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى. وكذلك أيضا نأخذ من هذا أن التكبيرات الزوائد في العيد سنة وليست واجبة، سنة وليست واجبة. نقول بأن سنة ليست واجبة لأمور: الأمر الأول أنها لم تنقل بنص صحيح مرفوع مما يدل على أنها ليست من المتأكدات، ما يدل على أنها ليست من المتأكدات، ولو كانت من المتأكدات لنقلت بإسناد قوي، فلو كانت واجبا أو ركنا في الصلاة لنقلت كما تنقل عدد الركعات، أن صلاة العيد ركعتين تنقل كذلك عدد التكبيرات، فدل على أن الأمر دون ذلك. ويعبد هذا أن الصحابة اختلفوا فيما بينهم، أن الصحابة عليهم رضوان الله اختلفوا فيما بينهم في عدد التكبيرات، ومثل هذه ومثل هذا الاختلاف لا يكون إلا على أمر مستحب لتعلقه بعبادة يتضح أمر أركانها وواجباتها عندهم. لو كان النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ظاهرة، كان النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا ظاهرة، يأتي أيضا في ذلك في حديث عبد الله ابن عباس عليه رضي الله تعالى موقوف ومرفوع أيضا، وهو الحديث الرابع. وحديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد فكبر في الأولى سبعا وفي الآخرة خمسا. هذا الحديث جاء مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام وجاء موقوفا، جاء مرفوعا عند الطبراني فقد أخرجه في كتاب المعجم من حديث سليمان بن أرقم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عباس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث حديث منكر، وذلك لتفرد سليمان بن أرقم بهذا الحديث، تفرد به عن ابن شهاب، وسليمان بن أرقم قال غير واحد من الحفاظ إنه متروك الحديث، وتفرده بهذا الحديث يرده. ومن وجوه أيضا الإعلال أن هذا الحديث جاء من حديث عبد الله بن عباس ويرويه عن ابن عباس بن شهاب، ويرويه عن ابن عباس ابن المسيب، ويرويه عن المسيب ابن شهاب، وهذا إسناد ذهبي ينبغي أن يرويه مثلهم، ينبغي أن يرويه مثلهم. فتفرد سليمان بن أرقم بهذا وهو مع ضعفه عنهم دليل على إما الكذب أو شدة الوهم والغلط، وذلك أن سعيد بن المسيب إمام أهل المدينة في الفقه، وابن شهاب الزهري إمام الرواية والفقه أيضا في المدينة، ويروي هذا عن ابن المسيب، فيرد هذا الحديث عن الرواة ولا يرويه إلا سليمان بن أرقم، فدل على أن الحديث منكر أو شبيه بالموضوع، وذلك أن مثل هذا عادة خاصة في المدينة ينقل ولا يتركه لو كان عند ابن المسيب مالك، ولا يتركه أيضا لو كان عند ابن شهاب الزهري مالك رحمه الله، فلا يدعه ويرويه أمثال سليمان بن الأرقم مع شدة ضعفه. الحديث الخامس أو السادس، الحديث الخامس هو حديث كثير بن عبد الله بن زيد عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي العيدين فيكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا. هذا الحديث أخرجه الترمذي رحمه الله في كتاب السنن من هذا الوجه، من حديث كثير بن عبد الله ابن زيد، وكثير ضعيف الحديث جدا، ضعفه عامة الأئمة، نص على ضعف الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود والنسائي وغيرهم، بل كان الإمام أحمد رحمه الله يضرب على حديثه ويقول منكر الحديث، وضرب على حديثه في كتاب المسند، وروايته أيضا عن أبيه عن جده مناكير، وقد قال غير واحد من العلماء لا تحل الرواية عنه، وجعل الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال ركن من أركان الكذب، وتفرد في هذا الحديث، وأغرب الترمذي رحمه الله حينما ذكر في كتاب السنن هذا الحديث وأخرجه وقال هذا الحديث أصح شيء في الباب، هذا الحديث أصح شيء في الباب. ويحتمل إما أنه قصد أنها نسخة ورواية، عادة الأبناء يروون عن الآباء إما نسخ صحائف فيروونها، فرأى أنها من هذا الوجه أمثل شيء جاء في هذا،
ولكن نقول إن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي تقدم معنا الذي يرويه عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العيدين فكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا أمثل منه. وإن كانت هذه النسخة فهي أيضا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نسخة، على خلاف هل هي بجميع نسخة أم ببعضها، والنقاد يختلفون في ذلك. وإن ورد فيها بعض المناكير قد أنكر شيئا منها الإمام مسلم رحمه الله كما في كتابه التمييز، وعلى هذا نقول إن رواية كثير ابن عبد الله بن زيد عن أبيه عن جده منكرة، وهي ضعيفة في أقل أحوالها، وهي ضعيفة في أقل أحواله. والحديث السادس هو حديث سعد وهو مؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم، وسعد القرض مؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى العيدين فكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في كتابه السنن من حديث عبد الرحمن ابن سعد ابن عمار عن أبيه عن جده سعد، وجاء من وجه آخر من حديث عبد الرحمن ابن سعد ابن عمار عن عبد الله بن سعد عن أبيه عن جده، والحديث بكلا طريقيه منكر. بكلا الطريقين تفرد به عبد الرحمن بن سعد، وعبد الرحمن بن عمار بن سعد، وهو ضعيف الحديث. وقال بعض الأئمة إنه منكر الحديث، وتفرد بهذا الحديث بوجهيه. وبالطريق الآخر يرويه عبد الله عن أبيه عن جده، الأولى يرويه عبد الرحمن عن أبيه عن جده، الثانية يرويه عبد الرحمن عن عبد الله ابن سعد عن أبيه عن جده. فرواية عبد الرحمن بن سعد عن أبيه عن جده منكرة، ورواية أيضا عبد الله عن أبيه عن جده منكرة. وقد سئل يحيى بن معين رحمه الله عن رواية أبناء سعد عن آبائهم عن أجدادهم فقال ليست بشيء. وتقدم معنا أن رواية الأبناء عن الآباء تدفع الغرابة، وذلك للخصيصة. فهل نقول إن بالرواية التي جاءت هنا في رواية عبد الرحمن بن سعد الذي يروي عن آبائه وأجداده تدفع الغرابة والتفرد؟ نقول يحتمل أن تدفع الغرابة والتفرد، ولكن لو كانت العمدة على هذا الحديث فقط لقلنا بإنكاره ولا تدفع الغرابة. لماذا لا تدفع الغرابة؟ لأنه إذا كان هذا الحديث تفرد به هؤلاء يروونه عن آبائهم عن أجدادهم، تفردوا بهذا الحديث ولا يعرف هذا الحديث إلا من حديث سعد، لقلنا بنكارته وقلنا إن هذه الرواية لا تدفع الغرابة، لأنها تدفع الغرابة في المعاني اليسيرة، الغرابة في المعاني اليسيرة لا بالمعاني الثقيلة، وهذه من المعاني الثقيلة. ولكن لما كان هذا الحديث جاء من طرق متعددة، جاء من حديث عمرو بن شعيب، وجاء من حديث عبد الله بن عمر، وجاء من حديث عائشة، وحديث أبي هريرة، وحديث عبد الرحمن بن عوف، وحديث عبد الله بن عباس، قيل باحتمال ذلك، وقيل باحتمال ذلك. ولكن إذا كان المتن ثقيلا وتفرد به آباء عن الأبناء عن الآباء عن أجدادهم فإنه لا يقبل التفرد، ولا يقال بأن القرابة تدفع الغرابة، تدفع الغرابة. وذلك أنه تقدم معنا في رواية ابن أخي ابن وهب في رواية عن عمه، هل رواية ابن أخي ابن وهب تدفع الغرابة؟ نقول على حالين: إذا كان ذلك في أصل ثقيل لا تدفع الغرابة، لا تدفع الغرابة. وإذا كانت في غير أصل من المعاني اليسيرة قيل باحتمال دفعها للغرابة. ثم أيضا ثم تقارينة تدل على أن الغرابة لا تدفع من القرابة إذا كان الراوي مشهور الرواية ويقصد بالسماع ويقصد الناس بالتحديث والرواية، كحال عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب إمام كبير في الرواية وحافظ فقيه، فتفرد قرابته عنه في حديث من الأحاديث لا يقبل، لا يقبل. لماذا؟ لأن عبد الله بن وهب يقصد. وعلى هذا تفرد قرابة مالك وقرابة سفيان بن عيينة في الأحاديث الكبيرة نقبلها، وليس كذلك. لماذا؟ لأن الإمام مالك يقصد ويقصد الناس بالبلاغ، فلا خصيصة بالنسبة له لقريب عن بعيد، بل ربما كان بعض غير أهل القرابة منه أكثر عناية بحديثه من غيره من أهل القرابة، وذلك لأنهم يجالسونه. ولهذا نقول إننا إذا أردنا أن ننظر إلى الغرابة والتفرد وما يدفع العلة في هذا، أن ننظر إلى الراوي. إذا كان هذا الراوي مكثرا بالأخذ ومكثرا بالمجالس والرواية والسماع والناس يقصدونه، فلا يقال بأن القريب منه يتفرد عنه وحينئذ يدفع التفرد والغرابة. وهذا له نظائر كثيرة من الرواة الذين يتفرد عنهم. وإذا كان الراوي يقصد ولكن القرابة في ذلك تتقدم أو لها حظوة، أو كان لمعنى قائم في الراوي كان يكون الراوي امرأة، وذلك كعائشة عليه رضي الله وأم سلمة وغيرها. فإذا روى عن عائشة مولاها أو روت عنها امرأة من نسائها فيحمل ذلك ويدفع الغرابة، أو روى عن أم سلمة من مواليها أو من نسائها من المستورات فهذا يحتمل. لماذا؟ لأن المرأة عادة لا تبرز إلى مجالس الرجال ولا تحدثهم فيقصدونها في مجالسها، فضعف هذا الجانب، فحينئذ من كان مستترا مستور الحال له أن يتفرد ببعض المعاني. وهذا تقدم معنا الإشارة إليه في كتاب الطهارة، أو ما أشرنا إليه في كتاب الطهارة في حديث ماذا؟ في حديث أبي قتادة، في حديث الهرة. من يرويه؟ نعم حميدة تروي عن كبشة. وش القرابة بين حميدة وكبشة؟ وش القرابة؟ حميدة وش تقرب الكبشة؟ خالته. طيب كبشة وش تقرب لأبي قتادة؟ زوجة ابنه، ابن أبي قتادة متزوج كبشة، وحميدة تروي عن خالتها كبشة، وحميدة مستورة وكبشة مستورة تروي عن خالها أبي زوجها عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدفع أو لا يدفع؟ مع أن المعنى ثقيل. ولو نظرت إلى كتب الرجال متجردا عن القرائن لضاعفت الحديث كحال كثير من الظاهريين في النقد، فينظر إلى حميدة ويقول إنها مستورة، وينظر إلى كبشة يقول مستورة مجهولة، حينئذ يقول بضعف الحديث إذا كان لا ينظر إلى جانب القرائن. الأصل في هذا الحديث في الرواية أنه مثلا كبشة مستورة لا تبرز للرجال عادة، من يروي عنها قرابات، وتفرد حميدة عنها أمر طبيعي لا غرابة فيه، لكن لو تفردت عنها امرأة أجنبية عنها يقبل أو لا يقبل؟ نعم نعم، مستورة مثلها، مستورة، المستورة ما تعرفه كثير مجالسة أو لا. نعم كيف هكذا بإطلاق؟ أنا بعطيك مثال، امرأة كوفية تروي عن كبشة تقبل؟ ها؟ لماذا رديت الآن تقول تقبل؟ طيب لماذا الآن أطلقت القبول الآن رفضت؟ إذا كانت من أهل بلدها، من أهل بلدها فروت عنها فيقبل، لكن لو كانت من غير بلدها الأصل عدم القبول. لماذا؟ كيف يكون هذا الحديث في بلدها ثم لا تروي إلا امرأة آفاقية عنها؟ فإن أهل الرواية من نسائها خاصة إذا كانت في بلد فاضل والذي يتفرد عنها في بلد مفضول، بخلاف العكس لو تفردت امرأة مدنية عن امرأة كوفية احتمل ذلك، احتمل ذلك ودفع هذا الأمر. ومن ذلك مثلا في حال عائشة عليه رضوان الله تعالى، في لما كانت في النسك، لما كانت في النسك يقول اسماعيل بن أبي خالد كما رواه مسدد يقول حدثتني أمي وأختي، أمي وأختي، وجاء في رواية حدثتني أمي وخالتي أنهما دخلتا على عائشة وهي بمنى، فذكر قضية تغطية المرأة للمحرمة لوجهها عند الرجال. أم إسماعيل بن أبي خالد مستورة، وأخته وخالته مستورة أيضا، هل تقبل هذه الرواية أو لا تقبل؟ نعم يعني الأم عضدت الأخت، والأخت عضدت الأم، والخالة عضدت أختها كذا، جهالة حال، وجهالة الحال مع جهالة الحال تعضد، لكن التفرد يدفع ولا يدفع؟ نعم كيف؟ لماذا لا يقال أين الرجال؟ نعم في علة قائمة في المتن، في أمر قائم في المتن، نعم هو يخص النساء، لكن يقول لك أين القرابات عائشة؟ أين قرابات عائشة اللي أقرب من أم إسماعيل وأخته؟ نعم نعم الحال في مكة عارض، يعني لا تنقل لهم عائشة تحدثهم عن حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مروي موجود لديها محفوظ من قبل ومن بعد، وإنما تحكي حالا في حال نازلة معينة سمعتها أم إسماعيل وأخته فاقتضى النقل، حينئذ لا يدخل باب التفرد هنا، حينئذ لا يدخل باب التفرد هنا، ونقول إن هذا الإسناد صحيح، إن هذا الإسناد إسناد صحيح، وأن التفرد في ذلك مدفوع، وأن التفرد في ذلك مدفوع، هذا على خلاف ما يجري عليه أرباب القواعد المضطردة الذين يضطردون يأخذون القاعدة وينظرون إليها ثم يجرونها بالطراد، قل راوي لا يفرقون بين عمن يروي مجهول، عمن يروي مجهول، تروي عن رجل عن امرأة لا فرق، مجهول يروي عن أبيه أو عن أمه أو عن أخته لا فرق، المسألة عارضة أو غير عارضة لا فرق، يجعلون حكما في ذلك مضطردا. وهذا الذي يجري عليه كثير من أهل النقد المتأخرين وبعض من كان بعد الأوائل، وذلك عبد الحق الإشبيلي وابن القطان الفاسي وابن حزم الأندلسي وأضراب هؤلاء كابن العربي وغيرهم ممن يتكلم وجرى على قواعدهم كثير من المتأخر. لهذا نقول لابد من إعمال القرائن عند النقد، لابد من إعمال القرائن عند النقد، فإن إذا احتفت تدفع الغرابة، وحينئذ نفرق بين موضوعنا ما يتعلق بالقرابة التي تكون بين الرواة تارة تدفع وتارة لا تدفع، تارة تدفع وتارة لا تدفع بحسب الحال، وذلك أن الراوي إذا كان مشهورا بارزا للناس ويؤخذ عنه ويقصد، فتفرد عنه قريب من قراباته ليس من أهل الرواية، ليس من أهل الرواية، حينئذ يدفع، لا تدفع في ذلك غرابة، ونقول إن الاختصاص ليس بمعتبر، والحديث في ذلك ضعيف. لكل حال مقامها، وأبواب القرائن في أمور العلل هي أكثر من القواعد، قرائن العلل أكثر من القواعد، وقرائن العلل لا حد لها، ترجع إلى ملكة الإنسان وقوة وحدة نظره، ترجع إلى قوة الإنسان وحدة نظره، وكذلك محفوظه، أن يمر عليه حديث كذا ويمر عليه أثر في كذا وخبر في كذا، ثم يستطيع حينئذ أن يحكم على حديث أو يحكم على رواية بما لديه من نظائر وأشباه بأحاديث تقترن بهذا المعنى أو تختلف، سواء كانت في هذا الباب في نفس الباب أو في غيره. نتوقف عند هذا القدر، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.